لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم ورحلة جديدة من حل وترحال. رحلة اليوم مع نبي من أنبياء الله آمن بنبي آخر وهاجر معه، إنه لوط عليه السلام. لوط عليه السلام هو ابن أخ سيدنا إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم عمه، ولذلك نسبه لوط ابن هاران، وهاران هذا كان أخو سيدنا إبراهيم، وأبوهم أبو هاران وأبو سيدنا إبراهيم هو تارح ابن ناهور ابن راغو ابن فالغ ابن عابر ابن شالح، ويرجع نسبه إلى سام ابن نوح عليه السلام. إذن سيدنا لوط كان معاصرا لسيدنا إبراهيم، يعني كان عايش معاه في نفس الوقت تقريبا. طبعا سيدنا إبراهيم كان أكبر منه. أوحى الله عز وجل إلى سيدنا إبراهيم فلم يؤمن معه إلا زوجته سارة وابن أخيه لوط فقط. هاجر سيدنا إبراهيم وأخذ لوط معه حينما خرج من البلدة التي كان يعيش فيها في هذا الوقت، وإن شاء الله سنتحدث عن هذا بالتفصيل. لما خرج سيدنا لوط مع سيدنا إبراهيم ذهب معه في كل الأماكن تقريبا التي ذهب إليها في رحلته إلى مصر، ثم ذهابه بعد ذلك إلى الأرض المباركة، أو التي قال الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قيل أنها بيت المقدس وقيل أنها بلاد الشام بشكل عام، لأن الله عز وجل بارك فيها. بعد أن خرج سيدنا لوط مع سيدنا إبراهيم أرسله الله عز وجل إلى قوم مسرفين، يعني في هذه الأثناء وفي هذا التوقيت لم تكن الرسالة قد نزلت على لوط عليه السلام، لم يكن قد صار نبيا بعد. لما جاءه الوحي من الله عز وجل كان الأمر من الله أن يا لوط اذهب إلى قوم مسرفين، عارفين الإسراف اللي هو تجاوز الحد. طب هؤلاء أسرفوا في ماذا؟ أسرفوا في الفواحش والمنكرات، أسرفوا في الأخلاق السيئة. كان هؤلاء معاندين ومعادين للفطرة، يأتون ويمارسون عادات وأشياء لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، كما قال الله عز وجل. هؤلاء تمثلت جريمتهم الكبرى وجريمتهم الشنعاء في معاندتهم ومخالفتهم للفطرة، يأتون بفاحشة لم يسبق أن جاء بها أحد من قبلهم، وهي إتيان الذكران من العالمين، مع ترك النساء التي أحلها الله عز وجل بالنسبة لهم. فبدأ الرجال يكتفون بالرجال ويبتعدون عن النساء. طيب هذا الأمر قبل أن يكون جريمة وفاحشة هو عناد ومخالفة للفطرة، وهو قضاء على النسل البشري فيما بعد ذلك. أليس عندكم عقل؟ لكن المسألة كلها تتمثل في ماذا؟ الشذوذ لما بيأتي أولا في الأفكار، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة التطبيق، وهؤلاء نقلوه إلى مرحلة التطبيق. ودائما ما يأتي الشذوذ من الرفاهية، لدرجة إن الشذوذ ممكن يصل بالإنسان، أصل الشذوذ مش مجرد اللي هو شذوذ جنسي وفقط، لا، الشذوذ حتى ترك الحياة. الإنسان اللي ينظر الآن مثلا، أكبر نسبة منتشرة في العالم في الانتحار، يجد أنها في أكثر الدول تقدما على مستوى العالم، أكثر الدول تقدما على مستوى العالم، يعني جرائم الانتحار في السويد وفي سويسرا في أمريكا في اليابان من أكثر دول العالم نسبة في الانتحار. لماذا؟ لماذا قد ينتحرون؟ قد يفهم البعض أن من ينتحر لأنه لا يجد مالا، لا يجد طعاما يأكله أو يطعمه لأولاده، أو والله عليه ديون مثلا ولم يستطع سدادها وسيحبس، إلى غير ذلك من الأمور والضغوطات التي تواجه الإنسان. إنما شعوب متقدمة جدا، عندهم رعاية صحية على أعلى المستويات، المستوى الدخل عندهم مرتفع جدا، يعني السويد في فترة من الفترات أعلى معدل دخل للفرد في العالم كان عندها، ومع ذلك كان أعلى معدل للانتحار موجود عندها أيضا. إذن المسألة ليس لها علاقة بالمال، بالغنى، بالقدرة على الشراء أو الأكل أو الشرب أو الأشياء، بل بالعكس في شيء بيسموه الخواء أو الفراغ الروحي. ما هؤلاء لما يفعلوا كل ما يريدون بيصبح هذا الشيء عادي وطبيعي بالنسبة لهم، لا يمثل أي تجديد ولا يمثل أي إثارة، ما فيش أي نوع من أنواع الإثارة الموجودة فيه، فيبدأوا إلى الأشياء العجيبة والغريبة، فيلجأوا إلى الشذوذ بحثا منهم عن متعة أو شهوة أو لذة جديدة، لأنه الآن صار يعني الأمر بالنسبة له متاح، يفعل ما يشاء، العلاقات متاحة بالنسبة لهم، يفعلون ما يشاءون، فهذا شيء عادي وشيء طبيعي. كمان سبحان الله من الأشياء العجيبة والغريبة إن أعلى نسب الاغتصاب الموجودة في العالم مش موجودة على فكرة في البلاد اللي فيها كبت جنسي أو فيها منع جنسي أو فيها التزام أخلاقي، أبدا موجودة في البلاد اللي فيها حرية. ولذلك بعض الفلاسفة يتعجبون، يعني لماذا تترك الأمر اللي انت ممكن تؤديه أو تفعله بحرية وبقبول وتلجأ إلى العنف وإلى الاغتصاب؟ نوع من البحث عن الإثارة الجديدة، لأن العلاقات الأخرى هذه المتاحة أمامهم أصبحت لا تمثل جديدا بالنسبة لهم، فبدأوا بالاغتصاب. طب نسب الاغتصاب زادت، أصبح الاغتصاب شيء عادي، بل وصار البعض يعني كثير من ممن يحدث معهم هذا الأمر لا يقوم بالإبلاغ عن هذه الجريمة، إما خوفا من أن الأمر يعني ينتشر بين الناس والفضائح وغير ذلك، وإن كان طبعا العقليات بدأت تختلف، فبدأوا يلجون إلى أشياء غريبة وعجيبة ضد الفطرة الإنسانية. فالشذوذ الجنسي، اكتفاء الرجل بالرجل أو اكتفاء المرأة بالمرأة، طيب حتى حينما وصلوا إلى هذا الأمر أصبح بالنسبة لهم شيء عادي، لأن بعض الدول بدأت تقنن هذا الأمر، فبدأوا يبحثوا عن أشياء أخرى، عقولهم قصرت عن التفكير، فماذا يصنعون؟ انتحروا. هيعملوا إيه؟ انتحروا، لأن الحياة بالنسبة له أصبحت مملة رتيبة، مفيش فيها جديد، مفيش فيها إثارة، مفيش فيها أي نوع من أنواع المتعة الجديدة اللي ممكن تضاف إليه. طبعا كل ده إذا كان الإنسان يعيش في مرحلة الفراغ أو الخواء الروحي اللي بنقصده. لماذا؟ المشكلة إن كثير من الناس بيظن إنه مخلوق من جسد وفقط. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن أهم شيء عند الجسد، الجسد عايز يأكل ويشرب وعايز شهوات وملذات، لكن هناك جانب روحي، الجانب الروحي هو اللي بيعطي السكينة والاستقرار والهدوء بالنسبة للإنسان. فلذلك تجد سبحان الله عند المسلمين، المسلم لما بيصلي بيحس بسكينة ووقار، إحساس عجيب وغريب، لما بيتصدق، لما بيعمل خير، لما بيحاول أن يساعد غيره، تجد عنده نوع من الطمأنينة ومن الراحة ومن السكينة والوقار التي لا يمكن أن يحسها أي إنسان إلا إذا فعل مثل ما فعل. محدش يقدر إن هو يحس بهذا الإحساس إلا اللي بيعمله فعلا، حتى المسلم اللي بيعطي، اللي بينفق، اللي بيتصدق، فرحته بتكون أكثر من المعطى، من الفقير اللي بيأخذ المال. هو ده الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه، فرحة هذا الإنسان بالعطاء ربما أن تكون أكثر من فرحة الفقير بالأخذ. الراحة، السكينة، الطمأنينة، الوقار اللي الإنسان بيستمدوا من الله سبحانه وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حالة الذكر حينما يذكر الإنسان ربه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن الحياة، أنت أيها الإنسان أنت مكون من جانبين، من جزئين، مادة وروح. مادة اللي هو الجسد، والجسد ده محتاج طعام ومحتاج شراب ومحتاج أيضا لشهوات. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا هو الذي أودع فينا هذا الجانب. في إنسان يعني يحب الطعام، يحب الشراب، طبيعي جدا أن يميل إلى النساء إذا كان رجل، أو المرأة تميل إلى الرجال. لكن ضبط الإسلام لهذا الميل الجنسي هو اللي بيجعل الإنسان يستمتع به دون أن يحس بنوع من أنواع السأم أو الملل أو اليأس. حياتك دائما فيها نوع من الإثارة، لكن الإثارة اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في الحلال. ليه؟ لأن الإسلام يأمر الرجل بغض البصر، فغض البصر هذا بيجعل الإنسان لا ينظر إلا إلى حلاله. إنما تخيل لو الإنسان ماشي في الشارع في الطرقات عمال ينظر لتلك ولهذه ولهذه، أو المرأة العكس لهذا ولهذا ولهذا، بل الأمر طبعا أبعد من ذلك، يعني مشاهدة المواقع الإباحية وغير ذلك. فالإنسان حينما يرجع إلى بيته وينظر إلى زوجته، إنها أقل جمال من اللي شفتها في الطريق، من اللي رأيتها مثلا في أي مشهد من المشاهد الأخرى. هنا يبدأ الإنسان بمحاولة البحث عن الشهوات والملذات في خارج بيته. ليه؟ لأنه عمال ينظر ينظر. إنما الإنسان اللي بيغض البصر تجد أن الله سبحانه وتعالى يكفيه ما في داخل بيته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء جميل ورائع، إن الواحد لو ماشي في الطريق ونظر، رأى امرأة فأعجبته، طبعا مش معناها أنه هو نظر وأحد النظر إليها، لا، نظرة الفجأة، الفجأة ظهرت أمامك هكذا، فليأتي أهله. لا، يرجع مرة تانية لمين؟ يرجع مرة تانية لأهله. فإنما هو بضع واحد، النساء مثلها مثل بعضها البعض، ما فيش أي فرق بين النساء. لكن الفكرة إن الشيطان يحاول أن يزين لك وأن يوسوس لك وأن يجمل لك المرأة التي تراها في الخارج وهي ليست بزوجتك. فالعلم والحياة كل ما بتتقدم بتثبت لنا أن هذه الأخلاقيات التي دعانا إليها الإسلام وأمرنا بها إنما هي في مصلحتنا أولا، لأنها تحميك من الخروج عن المألوف. حتى فكرة الاستمتاع بالمال، إنفاق المال في الحلال، إنك لا تشتري ولا تبيع ولا تأخذ إلا من الحلال، ما هو بيخلي الإنسان عنده غاية في جمع المال وعنده غاية في إنفاق المال. أما اللي بيجمع لا يبالي من حلال ولا من حرام، وينفق لا يبالي لا من حلال ولا من حرام، إيه الغاية؟ إيه الفايدة؟ ما هو بيمل أصلا من جمع المال. طيب وإن جمع مالا كثيرا، خلاص هيجلس، هيقول لك اشتغل ليه؟ من عندي اللي يكفيني ويكفي أحفادي وأحفاد أحفادي. فحينما يصل الإنسان إلى هذه النظرة أو إلى هذا التفكير، يبدأ الملل والسأم واليأس من هذه الحياة التي بجواره، يبحث عن الجديد 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 الجديد. ممكن يقع في الفواحش، يقع في المحرمات، بعد ذلك لم يشبع نفسه ولن يشبع أصلا. المشكلة أنه لن يشبع، فيبدأ يخالف ويعاند الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها، فيصل إلى ما وصل إليه قوم لوط كما حكى عنهم القرآن الكريم: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، تفعلون كل هذا بل أنتم قوم تجهلون. كانوا يجاهرون بالفاحشة أمام بعضهم البعض في نواديهم، يعني من يفعلون الفواحش منهم يجاهرون بها، بجانب إتيان الذكران من العالمين، بجانب قطع السبيل. فاجتمعت عليهم كل هذه المنكرات، فجاء نبي الله لوط إليهم من أجل أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يوضح لهم بأن ما تفعلوه إنما هو مخالف للفطرة وفيه هلاك لكم، يعني على المدى البعيد فيه هلاك لهؤلاء القوم أو لهذا المجتمع. ماذا كان موقف قوم لوط من لوط، وبماذا ردوا عليه، وبماذا رد عليهم؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير إن شاء الله.
حلوا ترحال، حلوا ترحال.